الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المرجحات الأخرى، وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة على غيرها، فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى، فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: عندما قسمنا المرجحات للمرجحات الدلالية والمرجحات الداخلية والخارجية، أطلنا الكلام في المرجحات الدلالية. لماذا؟ مثل تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر وما شابه ذلك. لأن المرجحات الدلالية مقدمة على كل المرجحات، وقد يكون هناك تسامح، يعني لأن التعارض لم يتحقق بين الخاص والعام، وإنما يكون بترجيح الخاص على العام، يعني تخصيص العام بهذا الخاص، ترتفع المنافاة الظاهرية البدوية التي قد تبدو بين هذا الخاص وبين ذلك العام، وإلا بحسب الاصطلاح لا يعتبر تعارض بين النص والظاهر أو بين الأظهر والظاهر. فإذا كان كذلك، أصلا هي في الواقع موارد المرجحات الدلالية خارج عن التعارض. فلذا يقول: أطلنا في هذا الأمر لأهميته، لأنه مع وجود المورد الرجحان الدلالي لم تصل النوبة إلى أي مرجح من المرجحات الأخرى. فحان الوقت الآن أن نتكلم عن المرجحات الأخرى غير المرجحات الدلالية. فبتقسيم كما أمر، أن المرجحات غير الدلالية تارة ترجع إلى الصدور، من حيث الصدور، بمعنى يجعل أن صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الخبر الآخر. وهذا ومورد هذا الترجيح قد يكون بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى السند، ويمكن أن يكون بالنسبة إلى المتن. مورد الترجيح يعني المحل الذي يرجح فيه، هذا هو مورد الترجيح. السند مثل الأعدلية، مثلا راوي هذا الخبر أعدل من الراوي الخبر الآخر، لا شك ولا ريب بأن احتمال أقربية الخبر الصادر من الأعدل أقرب من الآخر. فإذا دار الأمر بين أن نصدق أحدهما ونكذب الآخر، لا شك ولا ريب خبر الأعدل يكون أقرب إلى الصدور لأنه صادر. هذا فيما إذا كان يرجع إلى شنو؟ إلى السند. وتارة يرجع إلى، يعني شنو يرجع؟ يعني محل الترجيح هو المتن وليس السند. مثل شنو؟ أحد المتنين أفصح من المتن الآخر الوارد في الرواية الأخرى، فهذه الأفصحية في المتن تجعل أن يكون هذا الأفصح أقرب إلى الصدور من الرواية الفصيحة الأخرى. زين. ولكن على كل حال مورد الترجيح يختلف هنا. الأول الأعدلية كان يرجع إلى السند، ومورد الترجيح الثاني يرجع إلى شنو؟
إلى المتن.
إلى المتن. هذا مورد الترجيح. وأما مورد الرجحان فكلاهما يرجعان إلى الصدور. واضح؟ المحل الذي يرجح فيه الأول العدلية في السند والأفصحية في المات. ولكن اتصاف هذا المرجح بأنه مرجح يرجع إلى ماذا؟ اللي يعبر عنه بمورد الرجحان، يعني ما يوصف بصفة المرجحية هو الصدور.
نعم.
كما يأتي. هذا بالنسبة إلى نفس أصل الصدور، وتارة بالنسبة إلى جهة الصدور. كما إذا ورد أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالف للعامة، لا شك ولا ريب بأن المخالف للعامة، نعم، لأنه أبعد عن احتمال التقية، يكون أقرب عن صدوره لجهة الخوف والتقية أو لأي سبب آخر مثل التدرج في الأحكام أو إذا كان الحكم للامتحان وما شابه ذلك، بالنسبة إلى غير موافقة العامة. فإذا مخالفة العامة لا يحتمل فيه أن يكون صادرا عن تقية، فلذا يكون شنو؟ أقرب إلى الواقع، يعني أقرب إلى الصدور.
نعم.
من حيث جهته. الثالث أن يكون من حيث المضمون. عندنا روايتين، إحداهما نقلت باللفظ والأخرى نقلت
بالمعنى.
لا شك ولا ريب المنقولة باللفظ أبعد عن الخطأ والغفلة وما شابه ذلك. ليش؟ لأنه الذي ينقل بالمعنى يمكن قد غفل عن المعنى المراد للإمام فنقله بما فهمه هو، فينقلب الحكم، بخلاف الرواية التي نقلت باللفظ. ففي هذه الحالة هذه الرواية بمضمونها تكون أقرب إلى الواقع. إذن صار عندنا شنو؟ ثلاثة مرجحات من حيث مورد الرجحان، إما للصدور وإما لجهة الصدور وإما من ناحية المضمون. ولكن مورد الترجيح يمكن أن يكون راجعا إلى السند ويمكن أن يكون راجحا إلى المتن.
نعم.
لقائل أن يقول: أيها المصنف، لماذا جعلت تقسيمات المرجحات ثلاثة والحال أن المشهور جعل المرجحات غير الدلالية إلى أمرين: المرجحات السندية والمرجحات المتنية؟ يقول: نعم، ذاك التقسيم أيضا صحيح، ولكن ذاك التقسيم تقسيمهم إلى المرجحات السندية والمتنية من حيث مورد الترجيح، يعني المحل الذي يرجح فيه، تارة يكون المتن وتارة يكون السند. نحن لا نتكلم عن فقط شنو؟ عن مورد الترجيح، نحن نتكلم عن جهة الرجحان، عن مورد الرجحان، عن جهة الرجحان، أنه هذا الرجحان يرجع إلى ماذا؟ صحيح محله المتن، ولكن يقوي ماذا؟ يقوي جهة الصدور، أو يقوي الصدور، يقوي المضمون وما شابه ذلك. فإذا هم تقسيمنا صحيح، وكذلك تقسيم المشهور أصح. لقائل أن يقول: إذا كان تقسيم المشهور أيضا صحيح، لماذا عدل المصنف عن تقسيم المشهور إلى المرجحات السندية والمتنية إلى هذه التقسيمات الثلاثة؟ يقول: لأن شوفوا، احنا خلينا نقول بأنه أكو اختلاف بين مورد الترجيح وبين مورد الرجحان. يعني شوفوا مثلا الفصاحة الأفصحية، من حيث مورد الترجيح هو شنو؟ المتن. المتن يكون أفصح من المتن الآخر، هذا مورد الترجيح. ولكن جهة الرجحان ليس هو المتن، المتن لا يوصف بأنه شنو؟ أفصح، وإنما الذي يوصف بالأفصح هو شنو؟ هو الراوي الراجع إلى شنو؟ إلى أصل الصدور. فإذا مو بالضرورة بأن مورد الترجيح يكون هو مورد الرجحان، مورد الترجيح هو المتن، ولكن هذا هذه المزية الموجودة في المتن تقوي أي جهة من الرجحان؟ تقوي الصدور. واضح؟ فإذا أكو اختلاف. هسه إذا سأل سائل أن المصنف لماذا عدل عن تقسيم المشهور الثنائي إلى تقسيمه الثلاثي، يقول لأن تقسيم المشهور الثنائي لم يكن جامعا لجميع المرجحات. مثلا موافقة الكتاب والسنة، أو موافقة الشهرة الفتوائية، هذه لم تدخل لا في المرجحات السندية ولا في المرجحات المتنية. يعني مورد الترجيح لم يكن من حيث السند ولم يكن من حيث المتن. ليش؟ لأنه المتن لا ربط له بموافقة الكتاب، موافقة الكتاب شيء خارج عن المتن، ولكن يدخل في تقسيمنا في شنو؟ في قسم الترجيح المضموني. واضح؟ فلعدم اشتمال التقسيم الثنائي لجميع المرجحات هو الذي حدا بالمصنف رضوان الله تعالى عليه أن يستبدل التقسيم الثنائي من حيث مورد الترجيح بماذا؟ بالتقسيم الثلاثي من حيث مورد الرجحان وجهة الرجحان. لذا نطبق ما كفد المرجحات الأخرى. وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة على غيرها. ليش مقدمة على غيرها؟ لأنه ترفع التعارض البدوي، أصلا تقول بأنه لا تعارض بينهما حتى نحتاج إلى العلاج بالاستنجاد إلى المرجحات الأخرى. فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى. طبعا قلنا بأنه المرجحات الدلالية كما مرت، مثل شنو؟ ترجيح النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى. فنقول يعني من غير المرجحات الدلالية، فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء، قد عرفت أن الترجيح إما من حيث الصدور، بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره. واضح؟ بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره، يعني لو قيل لنا أحدهما يجب الأخذ به والآخر يجب طرحه، نعم لأخذنا بهذا الذي يكون أقرب إلى الصدور. بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره. ومورد هذا المرجح قد يكون، شوف مورد الترجيح، قد يكون يعني محل الذي يرجح فيه، قد يكون في السند كعدلية الراوي. واضح؟
لا.
هذا يرجع إلى سند الرواية. وقد يكون في المتن ككونه أفصح، ولكن كلاهما من حيث مورد الرجحان
الصدور.
يرجعان إلى الصدور.
نعم.
هذا القسم الأول. القسم الثاني وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، الصادر صادر، عندنا صار علم بصدوره، أو نعم صار عندنا دلالة على أقربية صدوره، ولكن لماذا صدر؟ صدر لبيان الحكم الواقعي لهذه الجهة، أم لجهة التقية مثلا؟ وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي فيما إذا لم يكن تقية، وقد يكون لبيان خلاف الحكم الواقعي، إما لتقية نعم أو غير التقية من مصالح إظهار خلاف الواقع، مثل إذا كان مثلا الأمر صادرا للاختبار والامتحان، أو تدرج الأحكام في صدر الإسلام كان يلزم منه أنه شنو، أن لا يبين الحكم الواقعي من اليوم الأول بل بالتدريج. فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع، هذا فيما إذا كان مثلا المخالف للعامة. نعم، لأنه لا يحتمل فيه التقية، فيكون شنو، أقرب من حيث جهة صدوره لبيان الأمر الواقعي، نعم، الحكم الواقعي. وإما أن يكون المرجح من حيث المضمون، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع، مثلا شنو، أحد الخبرين نقل باللفظ والآخر بالمعنى، المعنى نحتمل أنه قد اشتبه مثلا أو غفل، نعم، أو لم يفهم مراد الإمام، ولكن في المعنى هذا الاحتمال لم يكن. وكذلك مثلا موافقة الكتاب، نعم، موافقة الكتاب أو موافقة الشهرة الفتوائية وما شابه ذلك من هذه المرجحات، لا شك أنها ترجع إلى المضمون. هذه تقسيمات التقسيم الثلاثي. وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية اللي التقسيم ثنائي، فهو باعتبار مورد المرجح، يعني المحل الذي يرجح، لا باعتبار مورد الرجحان وجهة الرجحان أنها ترجع إلى ماذا. فإذا أكو خلاف بين مورد الترجيح وبين مورد الرجحان، مثل الأفصحية. الأفصحية مورد الترجيح هو المتن، ولكن جهة الرجحان هو الصدور. ولذا نعم يعتبرون، يعني لأنهم يقسمون من حيث مورد الترجيح، لذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح والأفصح. صحيح هذا مرجح متني، ولكن من حيث شنو؟ مورد الترجيح، ولكن من حيث مورد الرجحان وجهة الرجحان يرجع إلى الصدور. والنقل باللفظ والمعنى يجعلونه من المرجحات المتنية، والحال أنه من حيث ولكن من حيث مورد الرجحان يرجع إلى شنو؟
الصدور،
إلى المضمون.
صحيح.
النقل باللفظ والمعنى، بل يذكرون لأنه التقسيم ثنائي إما للسند أو المتن، يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم والإطلاق والتقييد، فيقولون تقديم هذه الأمور من ناحية المتن، والحال أنها شنو، كلها هذه شنو، من المرجحات الدلالية. ليش تتداخل الأقسام هنا؟ لأن الأقسام اثنين، إما راجع للسند وإما راجع للمتن، ولكن إذا جئنا إلى جهة الرجحان نستطيع أن نميز بينها أكثر، وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين، يعني من المرجحات السندية ومن المرجحات المتنية، لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المنار كون أحدهما يعني أحد المتعارضين أقرب من حيث الصدور، وثانيا صدر لبيان الحكم الواقعي من حيث جهة الصدور. هذا الأمر إذا أحرزنا في الخبر يكون موجبا لتقديمه على الخبر الآخر، إذا أحرزنا صدوره وكان أقرب من صدور الآخر، بحيث لو خيرنا أن نأخذ أحدهما لأخذناه وتركنا الآخر. وثانيا أن هذا الصادر صدر لبيان الحكم الواقعي، لا أنه صادر تقية أو اختبارا أو ما شابه. إذا أحرزنا هاتين الجهتين يكون الترجيح تاما. لذا يذكرنا بعض المرجحات السندية. يقول: أما الترجيح بالسند فبأمور، منها كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عادل. نعم، عندنا روايتين متعارضتين، أحد الروايتين راويها أعدل أو راويها عادل والآخر غير عادل، طبعا تؤخذ رواية شنو؟ العادل. طبعا ذاك الذي يكون غير عادل غير عادل، ولكن مقبول الرواية حتى تحصل المعارضة. يعني شنو؟ يعني يكون ثقة متحرزا عن الكذب ولكن لم يكن عادلا، حتى تحصل المكافأة، لأن التعارض فرع التكافؤ. فإذا كان عدلا والآخر فاسقا غير ثقة لم تتحقق المعارضة. فإذا العادل يكون شنو؟ يكون مرجحا للأخذ بروايته عن ذلك الثقة المتحرز عن الكذب. منها كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عادل، مع كون الآخر مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب. ومنها كونه أعدل. نعم، كونه أعدل، هناك عدل هنا أعدل. زين، منين نعرف بأنه هذا أعدل من ذاك؟ يقول: إما بالنص، شخص يوثق هذا ويقول بأعدليته بأنه هذا أعدل من فلان. وإما بذكر فضائل تذكر لأحدهما دون الآخر بأنه زاهد متقي ورع كذا. هذه أسباب تحقق أعدلية أحد الراويين على الآخر. ومنها كونه أصدق مع عدالة كليهما، كلاهما عادلان، ماكو أعدل والآخر عادل، كلاهما عادلان، ولكن أحدهما أصدق من الآخر. كيف أصدق؟ يعني عندما يخبر يكون خبره أقرب إلى الواقع. ليش؟ لأنه إنسان واقعي. ذاك العادل الآخر حتى بالنسبة إلى التوهمات التي تأتي بذهنه أيضا يخبر بها، يعني لا يخالف العدالة. عندما يخبر هو عند ثقة بأنه خبره صادق فيخبر، ولكن مطابقته للواقع تكون أقل حظا من مطابقة الصادق الآخر إلى الواقع. نزيل. وفي يدخل في هذا المجال أن أحدهما أضبط من الآخر، عندما ينقل أكثر دقة من نقل الآخر. طبعا هذا الذي يكون أضبط يدخل فيه. بعد من يدخل في هذا المرجح بأنه المناط من القبول في أحدهما يكون أوضح من المناط في قبول خبر الآخر. مثلا هذا المزكي له أكثر من شخص الذي يزكونه، وذاك الذي يزكيه شخص واحد. طبعا هذا الذي يكون أكثر تزكية يكون أكثر قبولا للخبر،
نعم،
وأقرب إلى الواقع.
صحيح.
أو المزكي وإن كان واحدا، وهو ذاك أيضا المزكي له واحد، ولكن المزكي لهذا أقوى من المزكي من ذاك. ليش؟ لأنه فالإنسان على درجة رفيعة من التقوى والورع والوجاهة والكذا. نعم؟ فلذا هذا وإن كان هذا مزكي واحد وذاك مزكي واحد، ولكن هذا تزكيته أقوى من تزكية الآخر الشخص العادي. أو يرجع إلى نفس المزكى، تارة المزكى اسمه مشتبه بين المجروح والمعدل، مثل أنس. نعم، أنس يوجد مثلا العادل المقبول والمجروح، بخلاف الثاني هذا الاشتباه والاشتراك بالاسم ما موجود، اسم واحد من دون اشتراكه بين المجروح والمقبول، بل هو المقبول لا شك بأنه ذاك أيضا يؤخذ به. لذا يقول ومنها كونه، أي من المرجحات كونه أصدق، يعني الراوي أصدق مع عدالة كليهما. واضح هنا شلون يصير أصدق وكلاهما؟
لا.
ويدخل في ذلك كونه أضبط. وفي حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع من جهة تعدد المزكي. واضح؟ أو رجحان أحد المزكيين على الآخر لكونه عالي الدرجة من حيث الزهد والتقوى هذا المزكي الأول، بخلاف المزكي الثاني فالإنسان عادي. ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره من المجروحين، وضعف ما يميز المشترك به. ما عندنا فد شيء يميز هذا الاسم المشترك بأنه هو المقبول، بل يحتمل في ذلك المورد أن يكون هو المجروح، بخلاف الثاني عادل. وماذا؟ لم يكن هناك اشتراكا اسميا بينه وبين مجروح آخر فيؤخذ به. ومنها علو الإسناد، كل ما كان السند أقصر كان احتمال الكذب والغفلة والاشتباه أقل.
نعم.
نعم. فلذا إذا كان هناك خبر سنده أقصر من الخبر الآخر المعارض له يؤخذ به، إلا أن نقول بأن هذا الاحتمال، احتمال الصدق والموافقة الواقع، معارض بأن الخبر الذي يكون قليل الإسناد، أولا نادر من بين الأخبار التي وردت إلينا، نعم نادر، فلذا يمكن أن يكون مرسلا. وثانيا لأن قصر السند يستدعي ماذا؟ طول عمر الراوي الذي يتلقى الرواية من الراوي الذي قبله، يعني يحتاج أن يكون عمره أكثر من 100 سنة. نعم، لأنه إذا 30 سنة الراوي راح يصير يحتاج لنا 3 رواة، ولكن إذا 100 سنة عمره يختصر 3 رواة. واضح؟ فيستدعي يلزم منه شنو؟ يلزم منه أن يكون كل الرواة أعمارهم قد طافت 100 حتى يكون قصير. هذان الاحتمالان، الندرة واستدعاء واستلزام طول عمر الرواة، يوجب احتمال الإرسال أكثر. صحيح قصير السند، ولكنه شنو؟ مرسل. فهذا الاحتمال، احتمال موافقة الواقع لوجود القصر في السند، يكون معارضا باحتمال الإرسال، فلذا يلغى ذلك الاحتمال. طبعا هنا بعد المجتهد هو الذي يكون الأمر محول إليه، بأن هذا الإسناد القصير بملاحظة الرواة هل يكون احتمال الإرسال مساويا أو أقوى من احتمال الواقع أم لا، احتمال مصادفة الواقع أكثر. بعد هذا شيء راجع إليه بحسب رجوعه إلى الرواة الذين هم بالنسبة إلى كل رواية على حدة. لذا يقول: ومنها علو الإسناد، لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل. وقد يعارض هذا الاحتمال احتمال شنو؟ أقلية الكذب ومصادفة الواقع في بعض الموارد بندرة ذلك، يعني ندرة الأخبار العالية السند اللي هي قصيرة. هذا أولا. واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة، فهذا يستدعي شنو؟ طول عمر الراوي الذي يكون قد تلقاه من راوي كان يعيش قبل 100 سنة مثلا، فيكون مظنة الإرسال الندرة.
نعم.
واستدعاء واستلزام طول عمر الرواة يوجب أنه شنو؟ أن يقوي احتمال أنه كونه مرسل.
نعم.
لا أن الراوي نقله عن راو آخر، وإنما أرسله فلذا صار قصير السند. والحوالة على نظر المجتهد بعد حسب الرواة اللي موجودة في الرواية، يشوفهم بأنه هذول أرسلوا وما أرسلوا، أعمارهم طويلة مثلا إذا كانت موجودة مثلا في التاريخ وما شابه ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.